بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تعلمون وفقكم الله أن المحاضرة ليست لي، وإنما هي لأخينا الفاضل قاسم الحبيشي، ولكن شاء الله أن يتخلف عن الموعد، وقد اعتذر حفظه الله تعالى ورعاه وأن عنده ما يشغله. وعلى كل، نتذاكر في هذه اللحظات ما يسره الله عز وجل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حول قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. والمراد من هذا الحديث شطره الأول، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان كما يقول أهل العلم الإتيان بالمطلوب على وجه حسن، أي بعيداً عن الرياء وعن السمعة، سواء كان في عبادة الله عز وجل أو في معاملة المخلوقين. ومن خلال هذا التعريف تعلم أن الإحسان على قسمين، منه ما يكون في عبادة الله عز وجل، ومنه ما يكون في معاملة المخلوقين. فأما الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى فهو ما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وانفرد به الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث جبريل الطويل. وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في عبادة الله عز وجل، ومعناه أن يستشعر الإنسان هذا المقام العظيم، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه. وهذه المرتبة الأولى والأعظم، أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى كأنه يرى ربه تبارك وتعالى. وهذا من حققه فقد حقق أعلى مراتب هذا الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. فإن فات تحقيق هذه المرتبة فالتي تليها: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أنك تستشعر مراقبة الله عز وجل واطلاعه عليك سبحانه وتعالى في جميع أحوالك، في حركاتك وسكناتك، في ليلك ونهارك، في سرك وجهارك، تعلم أن الله عز وجل يراك وأنه مطلع عليك سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية من الأقوال ولا من الأعمال، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكما قال سبحانه وتعالى في بيان أنه مطلع على الخلق لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي يخبر الله عز وجل فيها عن اطلاعه على خلقه وأنه لا يخفى عليه شيء. فمن تحقيق هذا المقام العظيم العمل بموجب هذه الأدلة، فلا يفتقدك الله عز وجل حيث أمرك، ولا يجدك سبحانه وتعالى ويراك حيث نهاك. إن تحقيق هذا المقام العظيم أعني مقام الإحسان في عبادة الله عز وجل لمما يجعل العبد دائم التذكر ودائم الاستشعار ودائم المراقبة لله عز وجل، لا يغفل عن ذلك طرفة عين، وهذا مما يحدو به إلى الحفاظ على طاعة الله وعلى فرائض الله وعلى ما أمره الله عز وجل به، ومما يحدو به إلى أن يبتعد عن معصية الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيستحي العبد من ربه تبارك وتعالى أن يراه وهو مقيم على معصيته، أن يراه وهو لاج فيما يغضب الله تبارك وتعالى، أن يراه وهو يقترف ما حرم الله عز وجل عليه. هذا مقام الإحسان في عبادة الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وأما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالإحسان إلى المخلوقين، فهذا على درجات متفاوتة ويختلف باختلاف المحسن إليهم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وبعضهم أحق بالإحسان من بعض، كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة في تفضيل البعض على البعض وفي وجوب الإحسان إلى البعض أكثر من البعض، تتفاوت بحسب ما أوجبه الله عز وجل من ذلك وبحسب ما أمر الله سبحانه وتعالى به من ذلك. فالمخلوقون يختلفون، منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم القريب منك ومنهم غير القريب، ومنهم من هو من أرحامك ومنهم من ليس بينك وبينه قرابة أو رحم، ويختلفون باختلاف ذلك، والإحسان إليهم يتفاوت بحسب ذلك. فأحق الناس بإحسانك هما والداك اللذان هما سبب في وجودك في هذه الحياة الدنيا، ولهذا أوصى الله عز وجل بهما وذكر الإحسان إليهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين من أوجب ما يكون من الإحسان. يحسن الولد إلى أبويه بجميع ما يستطيع أن يأتي به من صور الإحسان التي سيأتي ذكرها. وهكذا بعد الوالدين سائر الأقارب. قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وهكذا أيضا بعد ذلك ما يتعلق بالإحسان، أو قبله ما يتعلق بالإحسان إلى الأبناء من تربيتهما تربية صالحة حسنة على وفق ما جاءت به الشريعة، وتنشئتهما وتنشئة الأبناء تنشئة على الخير وعلى الصلاح وعلى تعظيم دين الله عز وجل وعلى الحفاظ على فرائض الله والابتعاد عما يسبب غضبه وسخطه. وهكذا أيضا الإحسان إلى الجيران، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. فهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يجعل من تمام تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر الإحسان إلى الجيران. وتختلف صور الإحسان بالنسبة للجيران كما سيأتي ذكر ذلك. نعم، وهناك أيضا إحسان عام لسائر المسلمين، إحسان عام لسائر المسلمين يدخل فيه الأقارب والأباعد، يدخل فيه ذو الرحم وغيرهم ممن تجمعك بهم صلة الإسلام، وممن تجمعك بهم أنهم مسلمون وأنت مسلم. وصور الإحسان تختلف بالنسبة لهؤلاء، فمن الإحسان ما يكون بالجاه، فبعض الناس ربما آتاه الله عز وجل جاها وأعطاه الله سبحانه وتعالى مكانة عند البعض من الناس ممن في أيديهم حاجات لبعض الناس، فمن الإحسان إلى عموم المسلمين أن يشفع إلى أولئك، أن يشفع إلى أولئك ليقضوا حاجة غيرهم من عباد الله المسلمين. وهذا من صور الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه طالب حاجة كما في الصحيحين من حديث أبي موسى التفت إلى أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. تأمل في هذا الحديث وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالشفاعة من أجل أن يتحصلوا على الأجر سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. ولهذا قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة من أعظم صور الإحسان التي يحسن بها الشافع إلى المشفوع له. فإذا جاءك طالب حاجة ويطلب منك أن تشفع له عند من يحترمه وعند من يجله، فبادر بالشفاعة ولا تتأخر ولا تقل ربما ترد شفاعتي ولا تقبل، لا يكون هذا حائلا بينك وبين بذل هذا الإحسان، لأنك ببذله تتحصل على الأجر قبلت شفاعتك أو لم تقبل. اشفعوا تؤجروا، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة عندما اعتقت وخيرت بالنسبة لزوجها فأرادت الفراق، فكان زوجها يبكي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة وقال: لو راجعته. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع عند بريرة رضي الله تعالى عنها من أجل أن ترجع إلى زوجها. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ لأنه لو كان أمرا فلا محيص عن الاستجابة له، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما قال لها عليه الصلاة والسلام إنما أشفع، قالت لا حاجة لي، فردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحول بين الإنسان وبين بذل الإحسان بالشفاعة أنه يقول ربما تقبل شفاعتي وربما لا تقبل، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام شفع عند بريرة ومع ذلك لم تقبل ولم يقع في نفسه عليه الصلاة والسلام. فلا يقع في نفس الشخص إذا ردت شفاعته من الشافع شيء ما دام من إخوانه المسلمين. هذه من صور الإحسان إلى عموم المسلمين. كذلك أيضا من صور الإحسان إلى عموم المسلمين التي تندرج تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان إليهم بتعليمهم دين الله عز وجل. لمن كان يحسن ذلك ولمن كان أهلا لذلك فإن هذا من أعظم الإحسان إلى المخلوقين، أن يبصرهم بالحق وأن يبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل على بصيرة، وأن يبين لهم ما خفي عليهم من مسائل هذا الدين. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. إذا لم يبذل هذا الإحسان وإذا لم يبذل هذا العلم مع حاجة الناس إليه ومع حلول وقت الحاجة فإنه يعرض نفسه لهذا الوعيد. فهذا من أعظم صور الإحسان إلى عموم المسلمين، تعليمهم دين الله عز وجل ودعوتهم إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. وهذه هي وظيفة الأنبياء: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهكذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. كذلك أيضا من صور الإحسان إلى عموم المسلمين أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا من أعظم أنواع الإحسان التي يبذلها المسلم إلى إخوانه المسلمين، أنه إذا رأى منكرا وكان قادرا على تغييره سعى إلى تغييره إما بيده أو بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، هذا إحسان عظيم أن ترى أخاك منكر على منكر فتنصح له وهكذا تأخذ بيده إلى الخير، أن ترى أخاك ظالما فتأخذ على يديه، هذا من أعظم الإحسان إليه وهو النصر الحقيقي له: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر. انظر أين النصرة الحقيقية، أين تكمن النصرة الحقيقية والإحسان الحقيقي إلى من يقع في المنكر وفي الأخذ بيده، وهكذا أيضا في نصحه وتوجيهه وإبعاده عن ذلك المنكر على قدر ما يستطيع الإنسان بالنسبة لتغيير المنكر. وهذا الإحسان العظيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تخاذل عنه عموم المسلمين ولم يبق فيهم من يقوم بهذا الأمر العظيم فإن ذلك مؤذن بعقوبة الله عز وجل ومؤذن بلعنة الله والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يرى الواحد منهم أخاه على المنكر مقيما عليه وهكذا مجاهرا به، فلا يأمره ولا ينهاه وكأن الأمر لا يعنيه، فحلت عليهم عقوبة الله عز وجل ولعنته. ولا يخفى على كثير منكم قصة أصحاب السبت، وأن الله أنجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فهذا من أعظم صور الإحسان إلى عموم المسلمين. من صور الإحسان أيضا إلى عموم المسلمين بذل الإحسان إليهم بالنفع البدني، فإذا استطعت أن تنفع أخاك ببدنك فافعل، فإن هذا من أعظم الإحسان. رأيت شخصا عنده حمل ثقيل يحتاج من يعينه عنه، هذا من الإحسان إليه. رأيت شخصا ربما يكون معوقا أو به عرج أو عاهة أو غير ذلك يحتاج إلى من يمسك به في طريقه ومن يقضي له حاجة من الحاجات، افعل هذا، وهذا من أعظم الإحسان. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. هذا من الإحسان إليه، أن ترفعه على دابته أو ترفع له عليها متاعه، وكل نفع تؤديه ببدنك يدخل في هذا الإحسان. لو رأيت شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا يريد أن يتخطى من طرف الشارع إلى طرفه الآخر، فأمسكت بيده وهكذا أيضا تخطيت به من ذلك المكان، هذا أيضا من أعظم صور الإحسان إليه. أن تبذل النفع البدني إلى إخوانك المسلمين في حدود ما تستطيع وما تقدر عليه، هذا من الإحسان إليهم. كذلك أيضا من صور الإحسان إلى عموم المسلمين إزالة ما يؤذيهم في طرقاتهم وفي أماكن جلوسهم وغير ذلك، كلما أزلت شيئا من ذلك فهذا من أعظم الإحسان. بل ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ذكر أن رجلا مر بطريق فوجد غصن شجرة على ظهر الطريق، وجد غصن شجرة أو شوك على ظهر الطريق، فقال ذلك الرجل: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيه، أزال ضررا، أزال شيئا قد يحصل منه أذية للمسلمين. فماذا كان من ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له. انظر إلى هذا الأجر العظيم الذي تحصل عليه وإلى الجزاء الوفير من رب العالمين، غفرت له ذنوبه بسبب شجرة أزاحها عن ظهر الطريق. فكيف بما هو أشد من ذلك وأكبر مما يسبب الأذية للمسلمين؟ لو أن إنسانا أزاحه عن ظهر الطريق فإن هذا من أعظم الإحسان إليهم، وصاحبه يتحصل على هذه الأجور العظيمة إذا أخلص واحتسب الأجر عند الله عز وجل. إزالة الأذى وإزالة الضرر عن المسلمين من صور الإحسان إليهم. كذلك أيضا من صور الإحسان إلى عموم المسلمين بذل الإحسان المالي، الإحسان إليهم بالمال، وهذا يندرج تحته أمور كثيرة. فالإنسان إذا استطاع أن ينفع أخاه بما أعطاه الله عز وجل من المال فعل، ويدخل في ذلك تنفيس الكربات عن المسلمين، وهكذا أيضا التيسير على المعسرين والتفريج عنهم وقضاء الحاجات، وهذه أمور عامة قد تكون بالمال وبغيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهكذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث. وهكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قضى حاجة لأخيه المسلم فإن ذلك من أسباب أن الله عز وجل يقضي حاجته يوم القيامة. لا تظن أن حاجات يوم القيامة كحاجات الدنيا، أو أن كرب يوم القيامة ككرب الدنيا. أنت قد تنفس كربة عن أخيك المسلم هي بالنظر هي بالنسبة لك يسيرة، وبالنسبة لك ليست بشيء، لكن كرب يوم القيامة شديدة. يبلغ الناس يوم القيامة من الهم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. يقف الإنسان يوم القيامة قد تكون موازين الحسنات خفيفة، فيقع في نفسه من الكربات ما الله به عليم، يحتاج إلى تنفيس كربته. ما دمت في الدنيا فابذل الأسباب التي تكون سببا لتنفيس كربتك يوم القيامة. من نفس عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا من صور الإحسان إلى المخلوقين عن طريق المال، وهكذا أيضا من صور الإحسان إليهم مما يندرج تحت هذا الباب إطعام الطعام. ترى إنسانا جائعا، إنسانا ليس له من يطعمه فتطعمه وتسد جوعته، هذا من صور الإحسان إليه. ومن أعظم صور الإحسان إليه قال الله عز وجل مرغبا في هذا الفعل ومبينا الجزاء العظيم الذي أعده لأولئك الذين يبذلون ويطعمون، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ماذا يريدون؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الذي دفع بهم إلى إطعام الطعام، هذا الذي دفع بهم إلى بذل هذا الإحسان. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا من أسباب إطعامهم للطعام وبذلهم المعروف وبذلهم هذا النوع من الإحسان، جزاهم الله عز وجل على ذلك. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الإحسان بإطعام الطعام سواء كان للأقارب أو الأباعد من المسلمين، سواء كان للجيران أو لغيرهم، فإذا كان للأقربين فهو أعظم أجرا. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أبذل الإحسان، يعود الإنسان نفسه على بذل الإحسان إلى غيره من المسلمين ولو كان شيئا يسيرا. تأمل هذا الحديث: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ماذا يخسر الإنسان إذا زاد شيئا من الماء وأحسن إلى جيرانه من تلك المرقة التي يطبخها؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. ولو هذا الشيء اليسير الذي يبذل الذي هو عبارة عن ظلف الشاه لا يحقر، نعم وهو من أعظم الإحسان. كذلك أيضا من صور الإحسان إلى عموم المسلمين الإحسان إليهم بالعفو عمن أساء منهم، بالعفو عمن أساء منهم وتجاوز عنه، وهذا من أعظم الإحسان إليهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم قال: والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذا من أعظم الإحسان، التجاوز عن المسيئين. تأملوا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي قصته عبرة وعظة عظيمة في هذا الجانب وفي غيره. بعد أن فعل به إخوته ما فعلوا ورموه في الجب، وهكذا أيضا كذبوا على أبيهم وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في تلك القصة، وكانوا سببا لرقه عليه الصلاة والسلام وبيعه. ومع ذلك عند أن تمكن منهم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا من أعظم الإحسان، العفو عمن أساء، العفو عمن أساء مع القدرة عليه. فإن الإنسان إذا قدر نفسه تنزغه إلى أن ينتقم، لكنه إذا ملك نفسه، إذا ملك نفسه في ذلك الموقف فهو الشديد حقا، ليس الشديد بالصرع ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم بذل هذا الإحسان وعفى وأصلح. ماذا تظن بالله رب العالمين تبارك وتعالى وقد قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهو الكريم الوهاب سبحانه وتعالى تكفل بأن يأجره ولم يبين مقدار الأجر. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فهذا من أعظم صور الإحسان إلى عموم المسلمين، العفو عمن أساء منهم والتجاوز عنه، لا سيما إذا كان هذا المسيء من الأقارب، فإنه يتأكد العفو عنه. وهكذا أيضا عدم مقابلة الإساءة بالإساءة، هذا من أعظم الإحسان. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير ما دمت على ذلك. انظر مقابلة الإساءة بالإحسان، مقابلة الإساءة بالإحسان نعمة عظيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل واختار. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي دفع السيئة بالحسنة كما في الآية التي قبلها. فهكذا معاشر المسلمين، الإحسان بالتجاوز عن المسيئين والعفو عمن أخطأ عليك في حقك عند أن تقدر عليه من أعظم صور الإحسان. من أعظم صور الإحسان أيضا بذل المعروف من غير مقابل، يبذل المعروف الذي يستطيعه، سواء كان نفعا بدنيا أو نفعا ماليا أو غير ذلك من أنواع النفع، يبذل المعروف ولا ينتظر جزاء ولا شكورا على ذلك من الناس، وإنما يريد الجزاء من رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انظر إلى هذا النبي الكريم عنده حرص على بذل الإحسان إلى الناس. قال الله: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما انتظر جزاء ولا شكورا على هذا الفعل، إنما فعله من أجل الله عز وجل إحسانا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم إخواني في الله، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحقق الإحسان في أعلى مقاماته، الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى خلق الله، والإحسان إلى الناس. ولهذا لما جاءه الوحي وهو بغار حراء ورأى من ذلك الموقف ما أفزعه ولم يكن قد رأى مثله من قبل، رجع إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره أي خائفا عليه الصلاة والسلام، وقال لقد خشيت على نفسي. ماذا كان رد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؟ انظروا إلى الاستدلال الذي وقع من خديجة الذي يبين لك أن الله عز وجل لا يضيع المحسن ولا يخزي المحسن ولا يخذل المحسن سواء في عبادة الله أو إلى الناس. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه أفعال خير، هذه أفعال خير، من توفرت في هذه الأفعال فإن الله عز وجل لا يخزيك. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. نعم إخواني في الله. ولهذا جاء في حديث عن عبد الله بن عمر وجماعة حسنه بعض أهل العلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان إذا بذل الإحسان وإذا بذل المعروف فإن الله عز وجل يقيه من مصارع السوء. وهذا أيضا هو ما يدل عليه هذا الحديث من المعنى كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأنك توفرت فيك هذه الصفات الجميلة من الإحسان إلى الناس، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتكسب المعدوم إلى غير ذلك. وصور الإحسان إلى عموم المسلمين كثيرة، وإنما هذه إلماحة إلى شيء منها. كذلك أيضا يدخل في عموم الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان إلى الكافر، والمقصود بالكافر الكافر غير المحارب أي غير الحربي. إذا كان الشخص يظن أنه بهذا الإحسان سوف يتألفه على الدخول في الإسلام، نعم إذا كان غير محارب وهذا الإحسان إليه قد يكون سببا في دخوله في هذا الدين فلا بأس بذلك. جاء في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. قال أهل العلم أي راغبة عن الإسلام، وهي ما زالت في الكفر، جاءت تزور ابنتها. قالت: أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم صلي أمك، صلي أمك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال، وهذا الرجل كان سيد قومه، خرج من بلده وكان آنذاك كافرا يريد مكة يريد العمرة، فأمسكته خيل النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سواري المسجد. ولما خرج عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا عندك يا ثمام؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيناك منه ما شئت. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ومر عليه في المرة الثانية فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال تعطى منه ما شئت، لأنه سيد قوم. وهكذا في المرة الثالثة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة أي أطلقوا سراحة. والرجل قد تأثر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا الإحسان إليه مع أنه سيد قومه، ولو طلب من المال ما طلب لأعطي، ومع ذلك قال أطلقوا ثمامة أحسن إليه. فانطلق ذلك الرجل واغتسل ثم رجع فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام بسبب إحسان النبي عليه الصلاة والسلام إليه. فإذا كان رجل ممن يظن أنه قد يتأثر بالإحسان ويدخل في هذا الدين فلا بأس بذلك، بشرط ألا يكون في بذل هذا الإحسان نوع مداهنة لهذا الكافر أو رضا بما هو عليه أو غير ذلك، وإنما يكون بعزة ينعم أو يحسن المسلم وهو صاحب الفضل وصاحب العزة لمن كان كافرا غير محارب، قد يكون هذا سببا لدخوله في الإسلام. كذلك أيضا من صور الإحسان إلى خلق الله عز وجل الإحسان إلى الحيوانات، إن الله كتب الإحسان على كل شيء يدخل في ذلك حتى الحيوانات، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليها لا سيما ما ينتفع به منها، فقد جاء جمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في أصحابه كما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جرجر وذرفت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل؟ أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاب من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله في هذه البهيمة، إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تعطيه القليل من الطعام وتكثر العمل عليه تدئبه. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وذروها صالحة. وقال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق كما في الصحيحين عن أبي هريرة اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منها، فلما خرج رأى كلبا يلهث يلعق الثرى من شدة العطش، فقال هذا الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، ثم نزل إلى البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه وطلع وسقى الكلب. قال عليه الصلاة والسلام فشكر الله له فغفر له، أو قال فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ولما سأله رجل قال يا رسول الله إني أسقي إبلي، أي عندي حوض أسقي به الإبل، فيأتي الإبل الشارد أو قال الضالة من الإبل فأسقيها، فهل لي من أجر؟ قال في كل كبد حرى أجر. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم بينما كلب يطيف بركية أي ببئر قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزلت إلى البئر فملأت موقعها خفا ثم سقت ذلك الكلب، قال فشكر الله لها فغفر له. والأدلة في هذا الباب كثيرة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بأصحابه ذات مرة في بعض الغزوات فجاء إليهم ووجدهم قد أخذوا أفراقا لنوع من الطيور حمرا، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآها تدور في الهواء من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ردوا أي ولدها إليها. نعم إخواني في الله، فالإحسان حتى إلى الحيوان، وهذه الشريعة شريعة كاملة جاءت بالإحسان حتى إلى الحيوانات. وقال عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إن حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم الإحسان حتى إلى البهائم. ومن الإحسان إليها ما بين في الحديث المذكور، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الإنسان يذبح الشاة مأمور بالإحسان في ذباحته، وليحد أحدكم شفرته، أي السكين لابد أن تكون حادة، وهذا من تمام الإراحة للذبيحة، وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان إلى الحيوانات أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني أن يجعل شيء من الحيوانات في مكان ثم يرمى عليه ويتنصع عليه. لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا. جاء ابن عمر ورأى قوما قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. أي نعم، فملعون من يتخذ شيئا من الحيوانات فيه روح غرضا للرمي يتنصع عليه، وهذا من الإحسان إلى الحيوانات. إخواني في الله، إن الحديث عن الإحسان إلى المخلوقين عموما حديث واسع ويندرج تحته أمور كثيرة. ومما أختم به هذا المجلس ذكر بعض الفضل للمحسنين مما ذكره الله عز وجل في كتابه. فإن الذي يحسن سواء كان في عبادة الله أو يحسن إلى عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالإحسان إحسانا، لأنه القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والقائل سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فوعد الذين أحسنوا بالحسنى أي سيحسن إليهم سبحانه وتعالى وسيجازيهم على الإحسان بالإحسان، بل وعدهم سبحانه وتعالى بالزيادة كما قال في الآية الأخرى وسنزيد المحسنين. وهكذا أيضا أخبر الله عز وجل أن تحقيق هذا المقام العظيم مقام الإحسان من أسباب محبة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا عام يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهذا من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى الإحسان. كذلك أيضا أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أنه مع المحسنين، وهذه المعية معية تقتضي النصر والتأييد وتقتضي الحفظ والرعاية والكلاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بحفظه ورعايته ومعهم بكلاءته سبحانه وتعالى لهم. وكما قال في الآية الأخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين، فهذه الأدلة وغيرها مما يجعل الإنسان يحافظ ويحرص على أن يكون من المحسنين، سواء إحسانا في عبادة الله المذكور في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو إحسانا إلى عباد الله عز وجل ممن كانوا من الأقارب أو من غيرهم من عموم المسلمين، أو حتى إلى ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات في حدود ما جاءت به الأدلة في هذه الشريعة الإسلامية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.